وكان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مثواه.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له
جهنم
ثم جعلنا له جهنم
يصلاها مذموما
مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك يدخلون
الجنة كان سعيهم مذكورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك
كان سعيهم مذكورا.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
يشكر الطالب على هذا المجهود الطيب وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ايها الاخوه المسلمون حييتم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. ومن هذا اللقاء الكريم ومن احاد هذا المجهود الطالب يصيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيف محاضره الليله صاحب الفضيله الدكتور صالح السجان يحدثنا حول محاضره الليله وموضوعها مكانه المراه في الاسلام. سائلين له باسمكم إجابة الدعوة من سبيك النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يقطع عليه وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ومع فضيلة الدكتور صالح السجان ومع موضوع محاضرة الليلة مكانة المرأة في الإسلام فلا تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساتحدث اليكم ان شاء الله في هذا الموضوع الذي سألته المرأة وهو بيان مكان المرأة في الإسلام. لماذا أخبر هذا الموضوع بالذات؟ ألم يكن هناك مواضيع أهم منه؟ الجواب عن هذا أنه اختير هذا الموضوع بالذات لما أثير حوله في هذا الزمان من التشتيت والشبهات، لأن موضوع المرأة موضوع مهم في المجتمع. كان الركيزة الأولى للذرية التي يتكون منها المجتمع، فإذا صلحت فإنها تكون سببا في صلاح ذريتها وأهل بيتها. يقول الشاعر في هذا المعنى: والأم مدرسة إذا أعددتها أعدست شعبا قيد الأعراف. ولذلك ناسب الحديث في هذا الموضوع لرد شبهات المشبهين الذين اتخذوا من المرأة فكأة يتسترون من وراء هذا الطعن في الإسلام وأحكامه، ويريدون من ورائها ايضا افساد المراه ليفسد المجتمع من ورائها. ولا يخفى اعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان
يعيشون في الارض فسادا ليهلك الحرث والنسل. وموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به وبيان مكانتها في الإسلام حتى يذهب ذلكم الضباب الذي نشأ من دعايات المضللين وتكتيكات المبطلين. فالمرأة وموضوعها صار حديث الركبان في هذا الوقت. فالإذاعات في الغالب تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، والجرائد والمجلات تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، ويأتي من خلال ذلك كثير من الشبهات التي ربما تنقلب على الأغرار والجهال. وباستعراض تاريخ المرأة على مدار الزمان يتضح لنا جليا مكانتها في الإسلام بل وفي الأديان السماوية كلها. فالمرأة كما تعلمون مما أخبر به القرآن الكريم عن مكانتها في الجاهلية، في جاهلية العرب، أنهم كانوا يسيئون إلى المرأة غاية الإساءة ويفرطون في حقها ويعتبرونها من فقط النساء. فهم يكرهون البعض ويكرهون نسل البنات كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا وجدت له المرأة وأخبر بذلك فإنه يستاء من ذلك ويخجل من الناس ولا يمشي مع الناس، يستحي أن يمشي مع الناس وقد ولد له ابن، يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به، ثم ياخذ المفكر ايمسكه على هون يعني ايتركها حيه ويغذيها وهو محتقر وهي محتقره ويصبر على ذلك، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب أو يدفن هذه البنت وهي حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب. وهكذا كانوا يفعلون، فكانوا يؤذون البنات بمعنى أنهم يدفنونهن وهن حيات حتى تموت تحت التراب للتخلص منها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت، يعني البنت التي تدفن، وإذا الموءودة سئلت يسأل هذا الذي دفنها وقتلها هذه الفتنة السريعة يسأل عنها يوم القيامة بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيسألون عنها يوم القيامة: لماذا قتلتم هذه الضعيفة هذه البنت؟ وليس كالقتلان، وإنما هو قتلة سيئة كما سمعتم من أنهم يدفنونهن حيات تحت التراب حتى يموتن في ذلك. كذلك كانوا يعاملون المرأة إذا بقيت على قيد الحياة ولم يأذوها كانوا يعاملونها أسوأ المعاملة، فكانوا لا يورثون المرأة إذا مات قريبها لا يورثونها منها، يحرمونها من الميراث ويقولون إنما الميراث لمن يحرم السلاح ويحرم الخيل ويحرم الثمار، أما المرأة فليس لها نصيب من الميراث ولا استحقاق، ويحرمونها حقها ويعظمونها ما أعطاه الله من ميراث قبيلها، حتى ولو كان أقرب الناس إليها فإنها لا ترث منه كرثا واحدا، يحرمونها. ومن معاملته للمرأة إذا بقيت على قيد الحياة أنهم كانوا إذا مات عنها زوجها فإنهم يتسابقون إليها، فأيهم يسبق إليها ويمسي عليها زوجه يكون أحق بها ويرثها من المسجد كما يورث المال. فإذا ألقى عليها ثوبا حماها وصارت له، ثم بعد ذلك هو مخير عنده إلا أن يتزوجها ولو كانت لا تريده، وإلا أن يزوجها ويأخذ صداقها، وإلا أن يعزلها بمعنى أن يبقيها بلا زواج حتى تستدي منه بمال يدفعه إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء شرعا ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه معاملتهم للمرأة، إلا أن يدفنوها تحت التراب حتى تموت، وإلا أن يبقوها على هون بمعنى أنهم لا يورثونها إذا مات قريبهم، وبمعنى أنها إذا مات عنها زوجها فإنهم يتصرفون بها تصرف المالك في ملكه، لا خيار لها ولا تدبير لها في نفسها. كذلك كان أحدهم يتزوج العدد الكبير من النساء بدون حد ولا قيد، يتزوج الواحد منهم العشرات من النساء ولا يراعي حقهن ولا يعاملهن المعاملة اللائقة. هذا مجتمع الجاهلية ومكانة المرأة فيه كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. ثم جاء الإسلام فخلص المرأة من هذه الأعصار والأغلال ومنحها حقها وحمالها مكانتها وبين أن المرأة شقيقة الرجل هي وهو، خلق من أب واحد وأم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرأة والرجل خلقا من أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأنه لا مزية للرجل عليها في أصل البنت، وإنما هي أخته من أبيه وأمه وشقيقته. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأنه لا كرامة للذكر على الأنثى ولا للأنثى على الذكر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أنه سبحانه وتعالى امتن على الرجال بأن جعل لهم أزواجا من أنفسهم. قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعبدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعمة الله جل وعلا على الرجال أن جعل لهم من أنفسهم، أي خلق لهم من أنفسهم أزواجا يرزقون منهن البنين والحفدة والذرية. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته سبحانه وتعالى أنه خلق للرجال أزواجا ليسكنوا إليهن وتحصل لهم الطمأنينة. فالمرأة سكن للرجل يستريح بها من كثير من المتاعب ويأنس بها وتشاركه في الحياة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية يجمع الله بينهما ويؤلف بين قلوبهما ويجعل بينهما المودة والرحمة. يخلق سبحانه وتعالى عند اجتماعهما مودة ورحمة حتى يتم الوفاق والوئام وحتى تترتب النتائج الحميدة على اجتماع الرجل مع الأنثى على سبيل الزواج الشرعي. هذا من نعمة الله على الرجال يذكر الله الرجال بها ليشكروه ويحمدوه على ذلك. فهذا من باب أن المرأة لم تخلق عبثا وليست من فقط النفاع كما يظن السحاب، وانما هي سائل ومخلوق وبعادة في هذا المجتمع يحصل منها الذرية والزوجات، ويحصل منها الدخل للذكور والراحة والألفة والمحبة حتى يتكامل بناه المجتمع، كما أنه سبحانه وتعالى رد على الجاهلية في ظلمهم للمرأة من ناحية الميراث أعطاه الله حقها منه، فقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا ما بوصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، كما قرض للأم نصيبا ما في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وانثى أدوات فلأمه الثلث فإن كان له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فأبين نصيب الأم مع الولد ونصيبها مع عدم الولد ونصيبها مع الإخوة ومع عدم الإخوة، ورث الأم وورث البنت وورث الزوجة وورث الأخت، في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام يضرهم هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كان نسوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ميراث المرأة بنتا وأختا وأما وزوجة. نقتل الله لها ورد عليها حقها المسلوب وأبطل ما كانت الجاهلية تعاملها في حرمانها من الميراث، كما أن الله سبحانه وتعالى رد وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من كونهم يرثون المرأة عن الميت كما يرثون الزوج، بين سبحانه وتعالى أن المرأة لا تورث وليست مالا وإنما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء زرعا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآمروهن بالمعروف كما انه سبحانه وتعالى ابطل ما كانت عليه الجاهليه من انهم يتزوجون من النساء بلا حد ولا عدل، وانما يتزوج الانسان من النساء ما شاء. الله تعالى حدد هذا بحد فيه الانصاف والعدل، لا ظلم ولا جور على الرجل ولا على المراه. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا. فبدل ان كانوا يتزوجون النساء الكبيرات، الله حدد لذلك حدا لا يجوز تجاوزه ولا تعديه، وهو أربعة. وهذا الحق هو المشروع وهو العدل الذي ينصف المرأة ويعطي الرجل حقه. وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن أربعا كما فرض الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله. فاستقرت هذه الشريعة إلى يوم القيامة، لا تبدل ولا تغير، وهي شريعة العدل والإنصاف. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة تملك صداقة ومهرها، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق والمهر حق للمرأة، يجب على الزوج أن يعطيها إياه ولا يبخس منه شيئا، ولا يستحل منه إلا ما سمحت به نفسها وأعطته إياه. فإن أذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى: في الآية الأخرى: وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء المرأة الصداقة وسماه أجرا، وهو الصداق والمهر والأجر، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرا، وهو ملك للمرأة. هذا إنصاف بالمرأة وتمييز لها ورد على الجاهلية التي كانت تنتهي للمرأة ولا تعتبرها شيئا مذكورا. وانما اباح سبحانه وتعالى لابيها ان ياخذ من صداقها، لان الولد وما ملك لابيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: للولد انت وما انت لابيك. فيجوز لوالد المراه ان ياخذ من صداقها الشيء الذي لا يكسب بها ولا يضر بها، لانها ولد ومن كسبه. اما ما عدا الوالد لا يجوز له ان ياخذ من صداقها شيئا الا ما منحته اياه واعطته اياه. هذا مما يدلنا على مكانة المرأة في الإسلام وصيانة حقها. الإسلام أيضا أوصف المرأة مع الرجل لأن لا يعتدي عليه ولا يسيء معاملتها، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: في معاملة المرأة، وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ووفرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا حدث بين الرجل والمرأة سوء تفاهم فإن طريق إزالة ذلك هو الصلح بينهما إذا تصالحا جاز ذلك والصلح خير. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ويسلبها حقها حتى يذرها كالمعلقة التي لا زوج لها، ليست مع زوج يحسن إليها وليست مطلقة تطلب الأزواج فهي ممسوكة على غير مصلحة لها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، نهى الله سبحانه وتعالى عن ظلم المرأة وعن إمساكها بلا إحسان العشرة معه لأنها تصبح معلقة ليست مطلقة ولا ذات زوج فتكون مظلومة بهذا. الله نهى عن هذا وأوصف المرأة وبين للرجل أنه إذا لم يكن له فيها رغبة فليفارقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. حتى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه المطلقة الرجعية التي طلاقها دون الثلاث على غير عوض فهذه مطلقة رجعية لها حكم الزوجات تبقى في بيت زوجها حتى تكمل عدتها. فإذا تعرضت على كمال العدة فإما أن يراجعها وإما أن يتركها ويفارقها بالمعروف. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل للمرأة مع الزوج. كما أن الله سبحانه وتعالى صان المرأة في الإسلام عن الابتذال وعن الحرية وعن الخلوة مع الرجل الأجنبي حفاظا على كرامتها وصيانة لها. والله سبحانه وتعالى امر المراه بالحجاب، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنو اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير ذي جلده الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه ايات كريمات تفرض وتوجب الحجاب على المرء قيامه لها وحفظا لها من عبث العابدين وإفساد المسلمين، لا كما كانت في الجاهلية حفظا للأخوان الخيرية حتى انها كانت تطوف بالبيت وهي عارية ليس عليها الا الكيوم وتقول اليوم يدخل بعضه او كله وما بدا منه فلا اكله. حتى لا كانت المرأة الجاهلية انظروا ماذا امر الله بالاسلام بالستر والحجاب والصيانة. حتى رجل بطل امرها الله ان لا تغسل بصرها وتنظر الى الرجال نظر شهوة وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويقطرن خلوجهن ذلك ازكى وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن خلوجهن ولا يبدين زينتهن الى اخر الآية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن الى اخر الايه. فالله سبحانه وتعالى قال المراه وسترها وجعلها دره مقوله محفوره لا يستبيح كشف سترها الا الزوج الذي احلها الله له واحله له وحرم المرأة على الرجال الأذان صيانة لها وحفاظ عليها فليست بالشيء التافه الملقى الذي تتناوله الأجل وتتخطره الأبصار، لا هي درة مصونة محفورة لزوجها الذي أحل الله لها وأحلها الله له. هذه المرأة في الإسلام. أما المرأة في المجتمع الجاهلي فهي تعتبر قطعة لحم بين الكلاب، كل يبحثها وكل ينظر إليها، بل ربما كل يستمتر بها بالإمتاع المحرم. أما المرأة في الإسلام فهي كما ترون في صيانة في حجاب في عز. وحرم الله على الرجال الاجانب ان يخلوا بالنساء الاجنبيات، فلا يجوز لرجل ان يخلو بامراه لا تحل له، يعني يكون هو واياها في مكان خالٍ ليس معهما احد، لان ذلك مدعاه للفساد. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حرم الله على المرأة أن تسافر وحدها، لأنها إذا سافرت وحدها وهي امرأة ضعيفة تكون عرضة للأذى والتعجل عليها. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حتى في الحج لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنني استتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته، مما يدل على أن هذا أهم مما كان فيه من الجهاد. حرم الله على المرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب لأن ذلك مدحاة للفتاة. إذا لامس جسم المرأة جسم الرجل فإن ذلك يسبب انتشار الشهوة ويسبب الاتصال غير مشروع. فحرم الله اختلاط النساء بالرجال حتى في مواطن العبادة. النساء في الصلاة إذا حضرن إلى المساجد لا يختلطن مع الرجال بل يكون خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وجعل المرأة تصف وحدها خلف الصف ولا تصف مع الرجال. لو صف رجل وحده خلف الصف ما صح الصلاة، ولكن المرأة يبيح لها ذلك لأنها معذورة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. وقال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أسقط الله عنها فرض الجمعة وأسقط عنها فرض الجماعة. فلا يجب على المرأة جمعة ولا جماعة لأنها معفاة من هذا لضعفها من ناحية بقدر انها عوره من ناحيه اخرى. لكن لو حضرت بالمسجد وصليت فصلاتها صحيحه، ولكن بشرط ان تكون طيبه معتدله عن الرجال. هذا مما يدل على صيانه المراه في الاسلام والمحافظه عليها حتى ما كانت عليه الجاهليه القديمه والحديثه من اذنان شان المراه وتركها فائده بين الرجال. هذا مما يدلنا على اهتمام الاسلام بشان المراه ومكانتها في الاسلام وان لها مكانه في الاسلام عظيمه، مكانه مرموقه، مكانه محترمه، ليست من فقط المتاع ولا الشيء الفاخر الذي لا يؤذى له، بل لها مكانها في المسجد ولها مكانها في الحج ولها مكانها في البيت ولها حقها في الميراث ولها حقها في البيع والشراء والتملك تتملك ما أباح الله لها. هكذا تكون المرأة في الإسلام وهذه مكانتها. عوضناها ولم تقل من الجاهلية المعاصرة. الجاهلية المعاصرة الحديثة الموجودة اليوم في الشرق والغرب زادت على الجاهلية الأولى في شأن المرأة فرا. الجاهلية الأولى فرطت في حق المرأة وظلمتها حقها. الجاهلية المعاصرة أفرطت في حق المرأة ورفعتها فوق مكارمها التي جعلها الله لها وأخذتها من مكانتها. غلط الجاهلية المعاصرة غلط في حق المرأة. الجاهلية المعاصرة اليوم خلال في أن تخرج المرأة من بيتها الذي جعلها جعله الله لها سكنا تعمل فيه. تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء فرق بين الرجل والمرأة في المسجد. لا فرق بين الرجل والمرأة في المسجد. لا فرق بين المرأة والرجل في أي مجال كانها رجل. حتى المجال تلبس السترة والبنطلون كما يلبس الرجل. لا فارق بينهما. سلبت المرأة حقها ومكانتها وأعطتها حق الرجل. حملتها لا تطيق. أرهقتها لأن المرأة لها إنسانيات محدودة والرجل له إنسانيات وكل من الإنسان له عمل يليق به. الرجل يعمل خارج البيت. الرجل يبيع ويشتري ويسافر ويقاتل في سبيل الله ويجالس ويجالس. قبحها الله أفسدت على المرأة في هذا المجال فقالت للمرأة اخرجي أنت مغلوبة. أنت لست متاع من متاع البيت. اخرجي من الشارع. اخرجي مع العمال. اخرجي خالق الرجال. أنت لست بعورة. أنت مخلوق كائن من بني آدم. هكذا يقولون. هكذا يقولون بألسنتهم وأقلامهم وبكتبهم وجرائدهم وصحفهم ومجلاتهم ينادون بها ويلحقون بهذه الدعاية. وهذا هو الدمار عن المجتمع. لأن المرأة إذا خرجت من بيتها وصارت مرتبطة في العمل فإن ذلك يتأثر عليك بالناس الحقيقة وصعوبة جدا. أولا أن هذا التحذير للمرأة لا لازم. المرأة لا تطيق عمل الرجل. المرأة يأتي عليها الحيض والنفاس ويأتي عليها الحمل حمله وفصاله 30 شهرا. لا تطيق أن تعمل مع الرجل تحت وهج الشمس وفي حمارة القيد وفي شدة البرد. لا تطيق أن تسافر كما يسافر الرجل. لكنهم يقولون لا المرأة تطيق هذا. المرأة تخرج تسافر وحدها. المرأة تعمل في المقصف طول الطوال تعمل مع الرجل كأنها رجل. المرأة تعمل في المخلع. المرأة لا تنطق عن الرجل في العمل. هذا إرهاق لها وتحليل لها ما لا تطيق. هذه مفسدة عظيمة. ومن المفاسد أيضا لإخراج المرأة من بيتها أن البيت يخلو ويخرج ولا يبقى لها من يصلحه. لأن البيت بحاجة إلى عمل المرأة فإذا خرجت لم يعمل فيه. لا أحد يعمل فيه عمل المرأة. الرجال لا يعملون عمل المرأة في البيت. فلا أن المرأة لا تعمل عمل الرجال خارج البيت. كل قد جعل الله له عمل يليق به. لكن هؤلاء انكشفت قلوبهم فانكشفت افكارهم عميت بصائرهم. فاذا خرجت المراه خيبا منه الذي جعله الله قسما وجعله الله حشا يعيش فيه الذريه ويعود اليه الرجل بعد العمل، اذا ارى الرجل بعد العمل لا يجد اليه احد، لا يجد البيت منظم، لا يجد الحاجات مجهزه التي كان يحتاجها. الذريه من يربيها في البيت تترك بلا مربي، ينفعون نشاه بهيميه يدفعون الى المربين الامر اخر، لان المربي او المربيه لا يحنون على الاطفال ولا يعتنون بهم ولا يهمهم يعني حسنوا وطلب انهم ليسوا اولاد الله، يدفعون الى الحضانه الى دون الحضانه الامر اسوا واسوا. الاولاد ليس لهم الا عذر، تفرغ لهم لتربيتهم وتبنيتهم وتوسيعتهم الوظيفة التي خلقها الله لها، لكنهم يقولون وكيف ما يقولون، يقولون إن نصف المجتمع معطل لأن النساء نصف المجتمع، فإذا لم تعمل المرأة مع الرجال تقوم بعمل لا يقوم به الرجال. من الذي عمر الجنود؟ من الذي ربى الاطفال؟ من الذي يصنع الطعام ويعده ويهيئه؟ من الذي يتكفل بعمل البيت كله الا النساء؟ من ذا يقوم بعمل المرأة؟ إذا أخرجت في الشارع وشاركت الرجل في عمله وصار الرجال والنساء يعملون خارج البيت، من ذا سيصلح البيت؟ أليس البيت هو نصف؟ البيت نصف الحياة أو أصلا البيت والعمل، العمل خارج البيت والبيت، فالبيت هذا الفقر والعمل خارج البيت فقر، الذي خارج البيت هذا للرجال والذي داخل البيت هذا للنساء. اذا نصف المجتمع تقال وتعطل، ولكنهم يقاطعون ويبوظون على الاضرار. فالمرأة ليست معطلة، بل المرأة تؤدي دورا في الحياة لا يؤديه غيرها. هذه مفسدة ايضا، وهي خراب البيوت وتعطيل اعمال البيوت اذا خرج النساء الى الشوارع للعمل. ومفسدة ادهى وامر، وهي ضياع الفضيلة والحسنة. فالمرأة اذا خرجت وخالطت الرجال وسافرت وعملت في المكتب والمتجر مع الرجال فإن ذلك يقلل حياتها ويضعف الغيرة من قلبها حتى تتبلد وتصبح لا تحس بعورتها أو شرفها، ولا تبالي بعد ذلك بعرضها لا سمح الله، لأنها مع طول العمل ومع طول الاحتفال مع الرجال تذهب إلى نفسها. أما إذا صينت وأكرمت وحفظت فإن ذلك يوفر الغيرة والحياء في قلبها. وهذا ما حصل للمجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي قلدت المجتمعات الغربية، وهذه هي الويلات التي يسكن منها الغرب والشرق اليوم. ضاعت فيه وضاعت العائلات وتفتتت الاسر بسبب انهم اخرجوا المراه من دائرتها الى دائره غيرها وخالفوا سنن القول التي جعل الله سبحانه وتعالى لكل ما يناسبه فيها. ان الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بانفسه. واذا اراد الله بقول سوءا فلا مرد له ولا له من دونه مبارك. فالناس اذا غير الله عليهم. فاصبحت المراه في الغرب أصبحت الآن تتألم وتتضرع لوقتها وكذلك المرأة في الشرق التي خلدت نساء الغرب أصبحت الآن تتألم وتتضرع لوقتها فربما أدى بذلك إلى كثير منهن إلى الانتحار إلى أن تقتل نفسها لتخرج بدعمها من هذه الورقة التي وقعت فيها وهذا ما يريده لها الشياطين الجن والانس هذا وقت المراه اذا غيرت مكانتها وما زالت النساء تعمل في الاسلام من اول الاسلام الى الان وهي تعمل في البيت وخارج البيت ولكن خارج البيت تعمل عملا لا يخلفها ليس فيه اختلاط وليس فيه ابتدال مع الصيانه مع الحكمه مع الحجاب مع حجاب الرجال تعمل النساء في مجالهم اللائق بهم يعملن في مجالات مناسبة يخرجن للعبادة يخرجن لصلاة العيد يخرجن لصلاة الجماعة يخرجن لصلاة الجمعة مع القيامة والتعصب مع المكانة اللائقة بهن مع الضوابط الإسلامية كذلك العمل خارج البيت إذا طبق فيه الضوابط الإسلامية فلا مانع منه إنما المانع هو أن تهمل الضوابط الإسلامية ويطلق الحبل للمرأة على الغارق ويقال لها اعمل مع الرجال من غير خالق هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور فلسنا نذكر عمل المرأة مطلقا خارج البيت ولكننا نقول المرأة فعلا خارج البيت ذكر الأمر عملا لائقا بها مع التزامها بالضوابط الإسلامية مع التزامها بالضوابط الإسلامية وإلا فالبيت خير لها مهما أمكن الله تعالى يقول لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قرن يعني اثبتن من القرار والثبات والنزول وانظروا كيف أضاف البيوت إليهن قال سبحانه وقرن في بيوتكن البيوت للرجال ولكن الله أضاف إليهن لأنهن إلى جنة البيوت ويحكمن بها الجاهلية الأولى قضى عليها الإسلام ولها وقت في الجاهلية المعاصرة يريدون أن يرجعوها إلى سبب ما كانت عليه في الجاهلية الأولى ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر الدين
ومعلن كلمته ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أتدون تقبل الله لو اجتمعنا لو اجتمع عدة من النساء أو عدد من النساء في بيت إحداهن وقبل الجماعة هل يجوز ذلك وهل هو أفضل؟
لا
بأس في
صلاة النساء وتعدهن إحداهن في معه. وقد ورد مثل هذا في الأحاديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين الجماعة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولكن ليس هذا من باب الوجوب وإنما هذا من باب الإباحة أو الاستحباب إذا أمكن. أما الوجوب فالنساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض. لأن فيه رجل توفي وله بنت وولد عقد من المال نفسه في سبيل الله كبلغ وكانت البنت تأكل منه بعد زواجها هل هو مباح لها أن يحرم عليها النفل الذي عقبه سبيل الله؟
هذا الوقت
يرجع
فيه إلى شرط الواقع. إلى شرط الواقع فإذا كان الواقع ذكر أن الوقت على ذريته على أولاده فكنت أكثر منه أنه من ولده ومن ذريته فأنا لا أقدر أن أتكلم فيه لأنه ما شفت الوثيقة ولا شرط الواقف حتى لكن أقول العمل على شرط الواقف ما دام أنه تمشى مع المشروع فإن العمل به واجب.
إذا قاد الرجل لزوجته أنت مطلقة ثلاث مرات في مجلس واحد هل تكتب عليه طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟
إذا كان قال أنت طالق ثلاث طلقات في لفظ واحد أو قالها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالحكم يختلف في الحالتين في تفصيل وهذا لا يكفي فيه الإجابة في هذا المجال ويختلف أستطيع أن أفتي في هذا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى تثبت وإلى تدقيق في المسألة لأن هذه مسألة طلاق مسألة عائلات ما يكفي فيها الفتية العامة مثلا.
إذا كان رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل زوجة الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ على الرجل يعني
يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابن زوجته من غيره لا 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 أنها أجنبية منه أنه ليست من حلائل أبنائه وإنما هذا ولد أجنبي فإذا طلق امرأته جاز لزوج أمه أن يتزوجه
ما حكم الخلوة بالشاف بالأمرض والحسن الوجه إذا خشي على نفسه الفتنة؟
لا يجوز هذا، لا يجوز للرجل أن يخلو بالشاف بالأمرض والحسن، لأن الفتنة أشد به من الفتنة للمرأة، وقد نص على هذا أهل العلم ومنعوا منه.
بعض أقاربي عندهم أجهزة تخريب، فهل يجوز يقصد عن التلفزيون أو كده إخلاق، فهل يجوز لي أن أكل طعامهم أو أكتفي بالسلام؟
لا مانع أن يعني الإنسان يأكل الطعام، لأن يعني الطعام ما دام ليس محرما، ليس من المحرمات، لا مانع أن يأكل. أما كونهم عصوا الله في استعمالهم بشيء من الملاهي فهذا في الحقيقة منكر، ويجب مناصحتهم والإنكار عليهم. أما طعامهم فإنه لا يحرم، لأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كونه مثلا من المكاسب الخبيثة أو من المواد الخبيثة. أما ما دام الطعام ليس من المكاسب الخبيثة وليس من المواد المحرمة، غاية ما في الأمر أن الذين قدموه يستعملون شيئا من المعاصي والطعام حلال، وأنهم تجب مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
أعمل في دائرة حكومية والعمل يبدأ من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، ولكن أخرج الساعة واحدة ونصف وأحضر الساعة تسعة، فهل يجوز لي أكل قيمة هذه الساعات؟ ونعاد يحضر العمل في الساعة 7 ونصف ولكن هو بيحضر في الساعة، ومعاد يخرج الساعة 2 ونصف لكن هو بيخرج مثلا
لا يجوز يبقى الشيء من الوقت ولا يحضر إلا متأخر ويخرج قبل موعد الخروج، أن هذا يعتبر من سرقة الوقت، ويأخذ في مقابل هذا الوقت شيئا لا يحل له، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الراتب إلا إذا أدى في مقابله العمل، لأنه أمانة في ذمته وهو أجير، والأجير لا يجوز له أن يخون في الإجارة وأن يأخذ الأجرة بدون أن يؤدي العمل المقابل له.
أتدون أسابقكم الله عن قول بعض العلماء ليس الغناء كله حرام وليس الموسيقى كله حرام، ولو المرأة أدت حق رأيها وحق بيتها وجلست في السنة لأم كبسوم لا إثم عليه.
ما قال العلماء أن الغناء ليس كله حرام، الغناء والموسيقى كلها حرام، لم يسلم لا شيء، خصوصا الأغاني الموجودة الآن، الأغاني الموجودة الآن كلها حرام، لأنها تشتمل على العشق والغرام ووصف النساء والحدود ووصف الأجسام وغير ذلك، ولو لم تكن كذلك ما ربط فيها ولا كلها. فالأغاني الموجودة الآن كلها حرام، ليس فيها شيء من حلال، إنما رخص العلماء في شيء كان في الزمان السابق يسمى بالحذاء، حذاء الإبل. المسافرون إذا كانوا في الطريق صار يحذو أحدهم يحذو الإبل، يسمونها الحذاء، هذا رخص فيه العلماء، وهذا ليس من الغناء المحرم. أما الغناء الموجود الآن الذي صار له فنانين ومطربين فهو حرام لجميع أشكاله وألوانه، لا يقول أحد بإباحته ممن يعتد بهم من أهل العلم. وكذلك المزامير والموسيقى لم يستحي العلماء منها شيئا، بل أجمعوا على تحريمها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء، فليس بهذا الشيء.
رجل دخله من بيع أجرفة الفيديو بجميع أنواعه، فهل يجوز الأكل من دخله إذا جيت عنده على حد تعبير الأخر؟
أنا ما أدري فيها أجرفة الفيديو، لا أجرفة الفيديو إذا كانت تستمر على خلاع وعلى أشياء محرمة فثمنها حرام، أما إذا كانت غير ذلك تشتمل على مناظر مباحة، مثلا تشتمل على لقطات من أشجار أو من بساتين أو أنهار أو بحار أو مصنوعات طائرات وسيارات أو غير ذلك، مصانع
هذه لا تحرم، انما يحرم ما كان فيه محذور وما كان فيه خلاء ونجوم وصور محرمه، هذا حرام وثمنه حرام لا يجوز اكله.
سؤال الاخ عن السجده وجه سؤالا
لا مانع اذا صلى الرجل في بيته ان تصلي معه امراته، لكن تكون خلفه لا تخاطر تصف خلفه.
لو لم يجبها احد هو
وهي، نعم لو هو وهي، هو يصلي وحده وهي تصلي خلفه وحدها، ولكن نسال لماذا هذا يصلي في بيته؟ لا يجوز للانسان ان يصلي في بيته ويترك المسجد. لو حصل هذا بعذر شرعي، وان الانسان صلى في بيته بعذر شرعي، فلا مانع ان تصلي معه امراته ولكن تكون خلفه.
شكرا لفضيلة الشيخ على تغطيه هذه الاسئله، وبارك الله له وفتح الله علينا، وشكرا لاستماعكم، ونسال الله لنا ولكم القبول والتوفيق.
ورد الينا اسئله كثيره تربع على 50 سؤالا، ولا بد ان نعرض ما يتصل بالموضوع او بما يمس الموضوع. واحد الاخوه يسال عن مصير الاسئله التي لم يستطع سماح الشيخ ان يجيب عليها في الوقت الضيق هذا، فنقول له اننا نتركها هنا في المسجد ولا نستطيع ان يجيب على كل الاسئله التي ترد الينا، والا اننا سنجيب على اسئله العام الماضي بالتالي. فاذا لم يستطع سماح الاجابه عليها فنلجا الى احد الاخوه رجال الدين، فيجد عندهم ضلاله ان شاء الله. ولا باس ان نعرض سؤالا ملحا من احد الاصحاب. سماحه الشيخ، نشرت جريده الجزيره في عددها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 بزاويه هوامش صحفيه مقالا كتبه احد الكتاب حامد العطار، وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين. يقول فيه: نحن امام تحولين تاريخين لانسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجها امتين عظيمتين، يعني بذلك محمد وعيسى الى اخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحيه والاسلام. ما رايك ان اعطيك هذا الكلام؟
والله يعني الوالد جميل ان شاء الله ونشكر الله على الكتاب. نحن نؤيد الان ان الاجتهاد من الوالد يجب ان في اخر الاهل على الناس، ولا يكون لها اصل في الشريعه، ولا في احد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في احد اصحابه، ولا في احد القرون المفضله الاول والثاني والثالث، واذا احدث بعد ذلك. فالاحتفال بالاحد بالموالد ليس له اصل، بل هو من البدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما لك انه رب، وقال عليه الصلاه والسلام: هو شر الامور محدثاتها وسوء الاكل الضلال. وقال عليه الصلاه والسلام: عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. فينبغي العلم بهذا. واحتفال المولد المسيحي هذا من اعمل النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله شبه بالنصارى، ومن يمنع الشبه في اعداء الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: شبه بقوم هو منهم. فليس لنا ان نشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم من الكفر، نحن صفاتهم واخلاقهم ولا نشبه به ذلك الا ما كان من ديننا وشرعنا فاننا نعمل به ولو وافق شيء عندهم. اما شيء هم يعملونه من عندهم وما يدعون انه من دينهم او مما احدثوه، فليس لنا ان نشبه به في ذلك، بل يكفينا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله جعله رحمه للعالمين وجعل شريعته لا شفاه لجميع الشرائع. اما الاسلام فهو دين الانبياء كلهم دين الرسل اجمعين، ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لآخر الشرائع ولما صفة لجميع الشرائع، وفيها زيادة على أنها الشرائع السابقة ونسخ لجميع بعض ما في الشرائع السابقة. ولا يجوز أن نحذف احتفالا بالمولد لأن النصارى أحدثوا في مولده عيسى، وليس أن نشبه به في الموالد ولا غيره الموالد. فالنصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وغيروا دينهم بسبب البدع، هي اليهود والنصارى وغيرهم. والرسول حرم على ذلك ونهانا ان نتبع اسلامهم وطريقهم، واخبرنا ان الامه في اخر الزمان تتبع سبيلها وتتبع طريقهم، ولا حول ولا قوه الا بالله الا من شاء الله الا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بصحابه ما قال عليه الصلاه والسلام، وهو اعلم من اعلام نبوته ان اخبر ان الناس في اخر الزمان تتبعون اليهود والنصارى وقد وقع لهم الا من شاء الله. وليس لنا ان نتابعهم وليس لنا ان نتابعهم في اخلاقهم الضاله ولا في اعمالهم الكبيره ولا في بدعهم ما يكفينا ان ناخذ بديننا ونتمسك بديننا وان نحذر عن اخلاقهم. والله يقول سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقد اكمل لنا الدين سبحانه وتعالى ليس في حاجه الى بدع احد دون كامل بحياته قوة الله أبثله الله لنا فلسا في عادة إلى بدعة تأتي من الأشرق أو غرب ولا من اليهود ولا من النصارى. ومن أحدث البدع هو في المعنى يتنقص هذا الدين ويرى أنه في حاجة إلى حماية في حاجة إلى زيادة وقلت له حيث لا يدعي فالبدع زيادة في الدين لم يأذن بها الله. والله سبحانه أمنه شركاء ترعونه من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه وكل من هذه الضلال. وهذا المسكين كتب هذه الكتابه حمله الجهل وقله البصيره. واما دين المسيحيه فلم يفلح ودين الباطل الان ليس بدين صحيح. كان صحيحا لما كان على طريقه عيسى عليه الصلاه والسلام ولم يزد فيه فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا مرتدسا لا يجوز التعلق به الا ما كان مما رفع الله الى عيسى وكان عن عيسى عليه الصلاه والسلام. ومن غير تمسكوا بمكان عيسى واخذوا به وبانوا به طلع الحق حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدا الاتباع ولا احد يتبع شريعه عيسى ولا موسى ولا غيرهما. ولو كان موسى وعيسى حيين للزمه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لاحد من النصارى ولا من اليهود ان يبقى على دين عيسى او دين موسى وجزمهما جميعا ان يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. سبحان الله ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أنت للجميع. فليس لأحد أن يأخذ عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بها يرسل يؤمن الا كان من النار. ومن بلغ هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من اهل النار اعوذ بالله. ان كان يهوديا او نصرانيا او غير ذلك. والنصارى بين اليهوديه بين النصرانيه والبوذيه كلها اديان باطله. كل شريعه ترى وخشوعيه واشباهها. كلها اديان باطله تعلق بها وكفره وهي اديان باطله. لا تسلم ولا تغني الجوع بل تدرك اهلها الى النار اعوذ بالله. وليس هناك دين صحيح دين الحق في الدنيا الا دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وجميع الاديان كلها باطل. قال سبحانه ومن يبتغي خير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاسرى والخاسرين. واليهود ليسوا على الاسلام والنصارى ليسوا على الاسلام بل فارقوه من حين قاله موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام ولم يؤمنوا به وصاروا كفارا بعد فتحته الرساله. اليهود كفروا بانكار عيسى والنصارى كفروا بقوله ان عيسى ابن الله ثم جاءهم كفر اخر وهو انكاره لمحمد عليه الصلاه والسلام وعدم ايمانه به. وزعم ان الديانه المسيحيه او اليهوديه كانت حق وقد ظن وكفر نسال الله العافيه. يقول ان المسيحيه حق واليهوديه حق فهو كافر ضال اليوم. اما ما كان في عهد موسى الى يتبعوه ولا يحرفوه او لا على دين الحق لكن ذهبوا وقروا من كان على عهد عيسى وامن به في وقته واخذ من اجانبه فهو على دين حق ولكن ذهبوا وانفرد. اما موجود اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود او كذبوا محمد رسول كاليهود والنصارى فهو يكون كفار باجماع اهل العلم والايمان. والله المستعان. لا حول ولا قوه الا بالله. جاء دور الاسئله ان نتصل بالموضوع وحتى موردها اليه. اذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسه خاصه او مؤسسه حكوميه وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة هل في ذلك شيء؟
سمعت الجدوى دفع المصالح المصالح أو للوزراء أو لمدير المصالح أو لموظفيهم إذا كان ذلك المال من أجل وظيفة يقدمه بعمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه عند الله او ما اشبه ذلك قدمته لاجل وظيفته لاجل عمله حتى يقدمك عن الاخلاق ويقضى شيء من مال الدولة أو ما أشبه الله هذا الرشوة ثم الرشوة مثل الرشا اللي كان في البيت لأنها تجرب لصاحبها نفع الرشا يجي في كل معنى البيت والرشوة مثل الرشا تجرب نفعه إلى دافعها ومدفوعة إليها الذي خان الأمانة وقبل هذه الرشوة اللي يدعى لصاحبها شيئا نفع ويتحكم إلى خيانة البيت المال أو إلى خيانة الأمانة عليها في الوارث وتقديم ما يستحق
وأربعة أبناء ذكور قسمت الشركة بينهم وبقي بيت من توفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100 ألف ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه حين ذلك والآن رجل توفي أثرك الله التي كان يعولها وأربعة أبناء ذكور وقسمت الشركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100 ألف ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه دون ذلك والآن البيت قدر ثمنه بمبلغ 300 ألف وهل والدة المتوفي تعطي حقها من هذا البيت أي قيمة هذا البيت بالوقت الحاضر أم بالوقت الذي توفي به؟
هذا عندنا احنا
لا أخفى عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن ربوية وتتعامل بربا داخل المملكة وخارجها وقد جعل قسط من رأس مالها للمواطن مساهمة وحسب علم بعض الناس أنها حلال فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا يرتد إلا عن طريق البنوك الموجودة ولماذا لا تكون هناك بنوك
إسلامية تعمل وعكسة البنية كلها محرمة يجب أن لا يتعالى معها يجب أن تهدأ وأن لا يتعالى معها لما تفتحه معها يحال عليك وإنوان وأذكر هذا يرمى الصحف الأهلية وأذكر غير الأمان فبعين تحليم الربا وهو الحمد لله وأذكر فقه الحمد لله مطهر ما لا تفجر لك دائما ويتحلوها رأيه دائما واجب لأن العلم يحذر من الربا دائما ويبين للناس أنه من كبائر الذنوب وأن الفقر العظيم وهو يسمى بالعقوبات العامة ظهور الربا والزنا والخمر والغيبة والنميمة وأبو الوالدين وقعات الرحم وأشبه الله من المعاصي كلها يسمى بالعقوبات العامة فيجب الحذر من ذلك ويجب على كل أن يحذر من ذلك ونسأل الله أن يسهل إيجاد بنوك إسلامية قريبا فإن الدولة وفقها الله خير وعد في هذا الشيء إيجاد بنوك إسلامية وإيجاد وجود مؤسسات إسلامية تبني عن البنوك الربوية ونرجو أن يسهل على قريبا إن شاء الله حتى يقضى على البنوك الربوية أو يهديهم الله ويدعون إلى الصواب.
لقد وصلت إلى مستوصف الحرس الوطني بخشم العام أحد الأخوة أن ألاحظ السؤال إن كان فرق الموضوع معنا. لقد وصلت إلى مستوصف الحرس الوطني بخشم العام عند مصور الأشعة ولقد رأيت امرأة أثرت على مصور الأشعة وحدها وهو أيضا وحده وأغلق عليها الباب ومكث معها ربع ساعة وفي العادة يمكث مع الرجال 5 دقائق فنرجو من سماحتكم تبارك هذا الوضع وما حظ طاولة التنبيه عليه مطلوب
السؤال
إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله أو كيف يرفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى أن ائتمنك لا تخون من خانك وبين قوله تعالى وجزاء السيئات سيئات مثلها وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
إذا نفذ أحد منك مالك فإنك رد على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شريك حد على الناس ولا يقع منك. شاب قلنا لك الحمد لله. أما إذا كان لا تستطيع إلا بالله ثم بالدولة تستعين بالله ثم بالدولة. ترفع عنها المحكمة إلى إدارة البلد حتى يقع حقك. وتقيم الشهود من عندك على أن غفرك على الناس. أما إذا كان يمكن أخذ المال من مال عندك لا ومال عندك لا تأخذ حقك منه فلا
يوجد صندوق توفير بشركة كهرباء الرياض المنتشى الوسطى وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50% ولمن أمضى 10 سنوات 100% ما حكم ذلك طبعا؟
هذا من الربا يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطونها أما إذا كان فين منهم جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق البيت وضعوا فيه مال بينهم وحاجاتهم وحاجات تقع لهم ويمنى ما صاروا فيه لهم ينميه ويعمل فيه لهم فلو هم ذلك لأنهم مصلحتهم. أما صندوق توفير الأولياء يحرمهم الله يعملوا فيها يحرمها 10% أو 10% أو 100% بعد 5 سنين أو بعد 3 أو بعد 10 هذا ما يرجع أنت في الموضوع.
ما حكم إنشاء المال بدون أهل الفائدة عليه كأمانة أو حساب جاري في البنوك الموجودة حاليا علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟
لا يجب أن يبقى عثمان يحفظها حفظا لأنه معانا في الربا وهذا يعرف أنه في الربا. وفي بعض أهل العلم يقول لا يفهم الضرورة ولا يجعل عنده مكان يحفظ فيه ماله ولا نجم يحفظ ماله إلا من طريق هذه البنوك قد يجد له الضرورة بالمفائدة ولكن ليس هذا إن شاء الله وجد حل لماله ولم يعطه هذه البنوك التي تستعين بها على الربا الشرط. أما زائد فرق
هل الوساطة أنت الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟
كان الشفاعة والوساطة تقتضي إرمال مستحق لم يجد. أما كان الوساطة شفاعة في توظيف أو في إعطاء طبع بين أو ما أشبه ذلك لا يعلم ما يحتاج إليها شيء من هذا الرحلة قد يشفع وجوههم يكون واحد طالب حاجة وشفع له أن يعطى حاجة من طوائفين أو توظيف محل مناسب فلا بأس بهذا إلا إذا علم أنه يترتب على توظيفه ظلم أن يكون حقه في مكان فلان وظلم مكان فلان يكون حقه من أنه قريب وصديق ما يكفي
هذا. يوجد له صديق يبيع علي السيارات وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها ويسامحني فيها هل يجوز لي أخذ هذا المال؟ يوجد لي صديق يبيع علي السيارات وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمته فيسامحني فيها هل هذا يجوز؟
مثل حرج يعني كان الحبي بذلك السيارات أو غير السيارات مفاجئ بعض الأشياء لأنك تعادل وأنك تشتري كثيرا فلا بأس لا حرج في هذا المال إن شاء الله لأن هذا نوع إجراء منه مساعدة لأنك حبته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب غير أنت وكيل الناس وكيل المصلحة تشتري من ذلك لأنه يعطيك زيادة تترك السعر المناسب المناسب المكرين الذي هذا يعطيك ولا يعطيك لا يهم هذا خيانة بعض الناس وكيل يقول الناس اللي يعطونه ويشتري منهم بثمن زائد على ما يبيعون الناس الآخرون لأنهم لا يعطونه في ذلك هذا لا يجوز ليس له يأخذ من على البيع شيء لأن هذا يفضي إلى ليس على حاجته ولا يفعل مصلحة المركب فعليه يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أن بيعه مناسب وأنه صالح للموكلة وأنه الأمانة والمؤمن فيه يشتري من حوله لا من أجل أنهم يعطون فلوس تكتب في البيع وهو لا يعطيه إياها يقول البيع ب100 ولكن صار مالك إلا في مليء في جنيه فالعموم خيار إلا حاله
في بلادنا توجد مكاتب خاصة قرب الدوائر الحكومية بجوار الجنازات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد نسلمنا جميعا هذه الغربة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة في القطير الغيان في سبيل الغيان في الغيان الحماد الأحمر فيما يتعلق بأمراض القلوب وأدويتها وقد أجاد المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعهم مصوبتهم وردقنا وإياكم وإياهم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. ولا شك ان امراض القلوب كثيره وان اغلب الثقلين قد ابتلوا بهذه الامراض ولم ينجو منها الا قليل كما قال جل وعلا وقليل عباد الشكور قال سبحانه وما اكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وقال عز وجل وان تطع أسرع شعب الزلوك عن سبيل الله
وإنما المهم أن نحضر أسباب الأمراض التي سمعتم وغيرها وأن نجتهد في العلاج الذي سمعتم. فالمؤمن عندما يسمع القول عندما يسمع النطق والبعض والتأثير يأخذ بأحسن ويستفيد من سمع ولا يكن حظه مجرد الثناء كما قال جل وعلا ومشي العباد الذي يستمع القول يتبعون أحسن والذي يتبع أحسن القول ويأخذ بما فيه من الفائدة والخير هذا الموفق. وأما الذي يسمع ويعرض ولا يستفيد فلا محروم ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن الفائدة من سماع الأواعظ ومن تلاوة القرآن ومن سماع القرآن ومن سماع الأحاديث وحضور مجالس العلم الفائدة منها الاستعارة والتذكر والعمل بما يسمع الإنسان وبما يقرأ وبما يشاهد ويسمع فالتلاوة والاستماع وحضور مجالس العلم وسائل يراد منها أن تتعظ وتذكر وأن تستفيد مما سمعت ومما قرأت ومما شاهدت. والله جل وعلا في كتابه العظيم نوع مواعظ الذكرى وأكثر أفرادها وهكذا في أحد نبيه عليه الصلاة والسلام نوع أصناف الأدوية وأنواع الذكرى والعظة لعل العبد يتعظ لعله يتذكر لعله يستفيد ما قام الحجة سبحانه وتعالى وقطع المحيطة. وأعطى الأسماع والأبصار وأعطى العقول كي يستفيد العاقل من سمعه وبصره وعقله فالسمع يؤدي إليه فيسمع والبصر يؤدي إلى قلبك ما وراء وأنت بعقلك تميز بين الخير والشر تميز بين الضار والنافع وبما أعطاك الله من علم ونفع وهدى من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تأخذ بالطيب والنافع وحتى تدع ما يضرك وما